التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. تسلمت السلطات العراقية اليوم الخميس معتقل كامب كروبر قرب مطار بغداد الدولي من الجيش الأمريكي في احتفال أقيم بحضور مسؤولين من الجانب العراقي والأمريكي. ودعا وزير العدل دار نور الدين في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى الالتزام بحقوق الإنسان في ظل الإدارة العراقية للسجن. نائب قائد القوات الأمريكية لشؤون المعتقلين جيفري كانون قال من جهته إن تسليم المعتقل إلى العراقيين يدشن حقبة جديدة.
اليوم هو اليوم الأول من حقبة جديدة، حقبة تمارس فيها جميع مكونات النظام القضائي العراقي دورها في ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين العراقيين.
وكان معتقل كروبر فتح بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 مباشرة، وهو يضم الآن 1600 نزيل. أفاد محامي عائلة الناشطة البريطانية في مجال الإغاثة ماغريت حسن التي خطفت ثم قتلت في العراق عام 2004 أن المدان بالضلوع في جريمة الخطف والقتل هرب من السجن على ما يعتقد. وكان علي لطفي جسار حكم عليه العام الماضي بالسجن مدى الحياة لدوره في قتل الناشطة البريطانية التي عاشت في العراق 30 عاما. وقال المحامي سرمد الصراف في تصريح للصحفيين بعد جلسة استماع عقدت في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد إن مدير التسفيرات أبلغ القاضي بأن المدان جسار قد يكون هاربا. بدأت سفينة مساعدات ليبية لسكان غزة تفريغ حمولتها في ميناء العريش المصري على البحر المتوسط حيث وصلت ليلة أمس الأربعاء، وكانت السفينة غيرت مسارها بعدما منعتها البحرية الإسرائيلية من التوجه إلى غزة. ويشرف الهلال الأحمر المصري على تفريغ 2000 طن من الأغذية والإمدادات الطبية لنقلها برا إلى غزة. في غضون ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن الناشطين التسعة المتضامنين مع الفلسطينيين أنهم لن يرافقوا الشحنة إلى غزة لأن هدفهم كان الوصول إليها بحرا. نفى العالم النووي الإيراني شهرام أميري لدى وصوله إلى طهران صباح اليوم الخميس إفشاءه أي أسرار نووية إيرانية للمخابرات الأمريكية خلال وجوده في الولايات المتحدة، حيث أمضى 14 شهرا في ظروف غامضة. واتهم أميري مجددا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بخطفه أثناء تأديته العمرة في العربية السعودية العام الماضي.
خطفني عملاء المخابرات الأمريكية والسعودية في المدينة المنورة أمام فندقي ونقلوني إلى مكان مجهول في العربية السعودية، حقنوني بمادة مخدرة ثم نقلوني من العربية السعودية إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية.
أميري قال أن لا صلة له بالبرنامج النووي الإيراني. ألقت قوى الأمن اللبنانية القبض على موظف آخر في شركة ألفا للهاتف المحمول بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وقال وزير الإعلام اللبناني وكالة جان أوغا سابيان أن وزير الدفاع الياس المر أبلغ مجلس الوزراء ليلة أمس الأربعاء بأن شخصا آخر أوقف للتحقيق معه بتهمة التجسس. وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت قبل فترة المدعو شرب القزي في إطار حملة ضد شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر قريب من التحقيق أن الموظف الثاني الذي ألقي القبض عليه كان شريك قزم. قتل 5 أشخاص اليوم الخميس في هجوم انتحاري استهدف رتلا لقوات الجيش الباكستاني في وادي سوات جنوب غربي باكستان. وقال مدير شرطة المنطقة قزي غلام فاروق في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الهجوم الذي نفذه انتحاري أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة أكثر من 40 آخرين. قال مسؤولون اليوم الخميس أن ماليزيا قررت إرسال قوات إلى أفغانستان لأول مرة من أجل المساهمة في إعادة إعمار البلد، وستكون مهمة الوحدة التي تضم أطباء ومسعفين تقديم المعونة الطبية والإنسانية ولن تشارك في عمليات قتالية. وستعمل الوحدة الماليزية في إقليم باميان شمال شرقي العاصمة كابول مع فريق نيوزيلندي لإعادة الإعمار. دعت أوغندا إلى تطبيق قواعد اشتباك جديدة تمكن قواتها لحفظ السلام في الصومال من شن عمليات هجومية ضد جماعة شباب المجاهدين الإسلامية المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات الأحد الماضي في العاصمة الأوغندية كامبالا حيث أوقعت 73 قتيلا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع دورة تدريبية للموظفين في بابل حول السلوك الوظيفي، والسندباد يحط في مدينة ألعاب الرصافة قريبا. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وصفحات المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري إن السبب الرئيسي في عدم تمكن العراق من تشكيل حكومة جديدة هو التدخل من قبل دول الجوار، متحدثا عن دور كبير لإيران وتركيا. يأتي هذا فيما تتباين آراء المراقبين والمحللين السياسيين حول وجود تدخل خارجي ومسؤولية هذا التدخل في تأخر تشكيل الحكومة. فرقد الطيب لديه المزيد من التفاصيل.
بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية من قبل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، كثر الحديث في الشارع العراقي عن وجود تدخل أجنبي وراء تأخير تشكيل الحكومة، وأن هناك تأثيرات خارجية تمنع الكتل الفائزة من الوصول إلى إيجاد حلول وسطية لتشكيل الحكومة، خاصة أن بعض دول الجوار تفضل كتلة سياسية على أخرى، وكذلك أن هناك أنباء تحدثت عن زيارة وفد من التيار الصدري ودولة القانون إلى إيران من أجل التباحث بمسألة تأخير تشكيل الحكومة، والوفد كان متمثلا بقصي السهيل وكرار الخفاجي من التيار الصدري وحسن السنيد وحيدر العبادي والشيخ عبد الحليم الزهيري وطارق نجم مدير مكتب رئيس الوزراء من دولة القانون. المحلل السياسي حافظ آل بشارة استبعد وجود تدخل أجنبي وراء تأخير تشكيل الحكومة، لأنه يرى أن تأخير تشكيل الحكومة لا يضر العراق فقط، وإنما يضر بمصالح الدول الأخرى.
لا يمكن أن تشير أصابع الاتهام إلى تدخل أي أطراف أجنبية مفترضة في هذا التأخير، بل القضية متوقفة على مدى قدرة الأطراف المحلية على الاتفاق على المقاصد وإيجاد حل يوافق عليه الجميع. ولكن هذه الأزمة دلت بوضوح على أن التدخل من دول مجاورة أو بعيدة لشؤون العراق هي إشارات مبالغ بها كانت، ولو كان هناك تدخل لعملت هذه الأطراف على حل حل المشكلة وحسم ملف تشكيل الحكومة، وإن كان هذا الحسم لصالح أي جهة أجنبية أو إقليمية. لو كان هناك تدخل لتحرك أي طرف من الأطراف وساهم في حل هذه المشكلة، لأن تأخير تشكيل الحكومة يعتبر أمرا مضرا بقدر ما هو مضر للعراق من الداخل، وهو مضر لجيران العراق وللقوى التي تريد أن تتدخل في الشأن العراقي وتستثمر الأوضاع لصالحها.
أما المحلل السياسي حسن عاشور فيرى أن تأخير تشكيل الحكومة سببه هو عدم الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بين الكتل الفائزة.
أنا أرى أنه ليس هناك تدخل خارجي كما يتصور الآخرون. يعني أنا أعتقد المشكلة هي مشكلة السياسية العراقية في الحقيقة، والعقبة الكبرى التي الآن تقف أمام تشكيل الحكومة هي تسمية رئيس الوزراء. المحكمة فسرت بالضبط ما عن كلمة الكتلة البرلمانية الكبرى، بقى على الكتلة البرلمانية الكبرى التي هي الاتحاد الوطني عليها أن تحسم أمرها وتسمي رئيس الوزراء. يبدو هناك خلافات داخل هذا التحالف هي التي تؤجل من تسمية رئيس الحكومة.
فيما يرى مدير تحرير صحيفة العالم سرمد الطائي أن قضية لجوء بعض قادة الكتل السياسية إلى دول الجوار بشأن تشكيل الحكومة هو بسبب فقدانهم للشجاعة الكافية لتشكيل الحكومة، وذهابهم جاء من أجل استجداء الشجاعة والقرار الكافي في حل تأخير تشكيل الحكومة.
أننا أمام كتل سياسية غير واثقة بنفسها، كتل سياسية لا تمتلك الجرأة الكافية، كتل خائفة لأسباب عديدة، ولذلك خوفها هو الذي يؤخر لتشكيل الحكومة، وهو الذي يؤخر الكثير من المبادرات الضرورية التي يمكن أن تسهل انتقال العراق إلى وضع أفضل.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى بابل حيث نظم مجلس المحافظة وبالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني دورة السلوك الوظيفي بمشاركة عشرات الموظفات والموظفين. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الدورة وأهميتها.
تنفذ منظمة بنت الرافدين، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، برنامجا تطويريا يستهدف موظفي دوائر الدولة في محافظة بابل لتدريبهم من خلال اختصاصيين على الحضارية التعامل مع المراجعين وكذلك مقومات السلوك الوظيفي للمكلف بخدمة عامة. الدكتور حيدر الأسدي مدير البرنامج أكد أن الموظف يتلقى محاضرات في إدارة الوقت والإدارة الفذة والسلوك الوظيفي.
هذه الدورة تهدف إلى رفع المستوى والكفاءة لموظفنا ليكون في خدمة المواطن في تذليل الصعوبات والعقبات التي يتعرض لها المواطن في معاملاته وفي الكثير من السلوكيات التي قد تعيق أداء الموظف في بعض الأحيان في داخل دائرته. المواد هي إدارة الوقت والإدارة الفذة وسلوك الموظف أثناء أداء وظيفته. خرجنا أكثر من 40 موظف لحد الآن من هذه الدورات من دوائر المهمة مثل البلديات والصحة والبيئة.
آلاء عبد الكريم علي الموظفة في لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة بابل أشارت إلى أن الدورة أكسبتها خبرة جيدة في التعامل مع المراجعين وكذلك كيفية تنظيم العلاقة بين الموظفين في الهرم الإداري للمؤسسات.
بدأت أدخل بهاي الدورة حتى أحاول أطور من نفسي قدر الإمكان كموظفة ويعني كإنسانة أتعامل ويا المراجعين، خاصة أنا لجنتي لجنة الرعاية الاجتماعية بها الأرامل بها المطلقات بها العاجزين بها المرضى، وهاي أعتقد أكثر فئة بالمجتمع تحتاج للدولة. فأنا أحب يعني أكون وإن كنت بالتعامل زين وياهم بس قد تكون في بعض الشغلات تخفى علي. فدخلت لهاي الدورة اللي هي دورة السلوك الوظيفي حتى أطور من نفسي أكثر وأكثر، وأنا استفدت في بعض الشغلات منها وخاصة بالجرأة كأن أواجه شخص أعلى مني بالوظيفة أو مسؤول. علمتنا هاي الدورة أنه ماكو شيء اسمه ساكت.
وبحسب الموظف حيدر خضر عباس فإن أغلب الموظفين لا يستندون في سلوكياتهم الوظيفية على أسس علمية، وبالتالي فإن مثل هكذا دورات مهمة في إطار تنمية قدرات الموظف.
دورة هاي تقدم لنا خبرات هواية. أول شيء أنه طريقة التواصل مع المراجعين، طريقة التواصل مع الموظفين الآخرين داخل البناية أو الدائرة. الحقيقة وجدنا أكثر من معلومة علمية وصحيحة يعني كنا نفتقر إلها بشكل عام، ويعني أغلب الموظفين موظفي دوائر الدولة بالعراق كل يشتقون هذه المعلومات. إن شاء الله هاي الدورات وغيرها من الدورات راح تطور مستوى الأداء الموظف، راح تحسسه مسؤولياته، راح تعطيه حافز أو دافع للتقديم الخدمات إن شاء الله للمواطنين.
إلى ذلك أكدت رئيسة منظمة بنت الرافدين علياء الأنصاري على أن تنفيذ برنامج السلوك الوظيفي في دوائر الدولة جاء نتيجة لدراسة واقع الدوائر وما يتعرض له المواطن من روتين قاتل وسلوكيات منحرفة من قبل الموظفين بمختلف مستوياتهم.
بعد استقراء للواقع الوظيفي والأداء الوظيفي في دوائر الدولة وجدنا أن هناك حاجة ماسة لإقامة هكذا دورات لأجل تفعيل دور الموظف والارتقاء بأدائه الوظيفي وكذلك تنظيم العلاقة بين الإدارة وبين الموظف نتيجة إلى حقيقة شبح مخيف ورهيب. تم الروتين يكاد يختم على أنفاس الموظف وعلى أنفاس المراجعين وعلى العملية الإدارية بشكل عام. هي أيضا عبارة عن ردم شيء من الفجوة بين الحكومة المحلية وبين الموظف.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
سلام أحمد جمع عبد الله. يعني معلم في وزارة التربية مديرة التربية الرفاهية الثانية وزعت الوظيفة بعد أن تركتها سنة 1993 وعدت الوظيفة بسنة 2006. بعد أن عدت الوظيفة قدمت احتساب المدة عن الفصل السياسي ولحد الآن لم ترفض المعاملة أو تقبل. راجعت وزارة التربية عدة مرات بين أنه راقينها إلى مجلس الوزراء للموافقة أو الرفض حول المعاملة ولحد الآن المعاملة لم ترجع. ويا ريت لو يعني يوصل صوتنا أو يشوفونا في النتيجة وإحنا ممنونين من إذاعة راديو العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
مستمعين الأعزاء، السندباد يحط في مدينة ألعاب الرصافة قريبا، كيف؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل الغنائي.
لا تغيب كلمة لي وانساها باكر العادة عدكم ليش كسر الخواطر العالم
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعين الكرام، وضعت أمانة بغداد اليوم الخميس الحجر الأساس لمشروع أرض السندباد الاستثماري لإنشاء مدينة ألعاب جديدة على أنقاض وبقايا مدينة ألعاب الرصافة التي تعتبر من أقدم الأماكن الترفيهية في العاصمة بغداد. سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
على مساحة أرض اقتربت من 60 دونما وبتكلفة تخمينية قدرت ب 250 مليار دينار عراقي، ستنفذ إحدى شركات القطاع الخاص المحلي وفق نظام المساطحة مشروعا ترفيهيا ضمن أروقة مدينة ألعاب الرصافة الحالية أطلق عليه مدينة أرض السندباد. ذلك المتنفس الترويحي والثقافي سيتضمن إنشاء مدينة ألعاب متكاملة وفق مواصفات الحداثة والتطور العالمي، فضلا عن مجموعة من الفعاليات العمرانية السياحية، بحسب ما أوضح مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة خلال حفل وضع حجر الأساس لذلك المشروع.
شركة مدخل العاصمة للمقاولات العامة تعاقدت مع أمانة بغداد من أجل بناء هذه المدينة الترفيهية مساطح لمدة 30 سنة، تتضمن ألعاب جديدة قريبة أو على غرار ديزني لاند العالمي، خدمات تجارية وخدمات سياحية ومدينة ترفيهية ونادي ترفيهي، مقاهي، مطاعم، مسارح، هناك فندق 3 نجوم.
من سيدير هذا المكان؟
أكيد العمال والفنيين الذين كانوا يعملون سابقا سيتم الاستفادة منهم.
هل ستكون الأسعار بالنسبة للدخول يعني تتلائم مع دخل الفرد؟
هناك مدينة ألعاب الزوراء وهذه الألعاب الثانية، وستكون هناك مدينة ألعاب على غرار الزوراء شمال مدينة بغداد، سيكون هناك تخفيض للأسعار بحكم التنافس.
أبواب المرحلة الأولى من مدينة أرض السندباد ستفتح أمام الزائرين والمرتادين بعد 6 أشهر تقريبا، بحسب المدير التنفيذي لذلك المشروع عباس الخاصكي، مشيرا إلى أن ذلك المتنفس الترويحي سيتضمن وسائل جديدة في التسلية والترفيه واللعب معظمها تدخل لأول مرة إلى العراق.
اتفقنا مع الشركات الإيطالية المختصة بالألعاب الترفيهية لمناطقنا هذه، اتفقنا مع شركة زامبيرلا الإيطالية، كذلك شركة فيزا ويستك، أكثر المواصفات راح تكون إيطالية.
كم لعبة ممكن تكون جديدة يعني تدخل العراق لأول مرة؟
36 لعبة متكاملة كلها جديدة قيد التصنيع. يعني الألعاب الصغيرة ما تأخذ لها فترة 4 شهور، الألعاب متوسطة الأعمار تأخذ لها 8 شهور تصنيعها، الألعاب الكبيرة اللي هي الثريل رايت تأخذ من 12 إلى 14 شهر تصنيع.
معروف هذه الفعاليات أكثرها تعمل على الكهرباء، ستواجهون مشكلة؟
الدولة للأسف ما تمولنا بالكهرباء، فإحنا راح نكون مول نفسنا بالكهرباء.
ممكن يكون هذا على حساب تذكرة الدخول؟
راح تكون نوعا ما غالية بالنسبة للمواطن البغدادي.
فيما لفت مدير عام دائرة بلدية الغدير مهند مانويل إلى أهمية ذلك المشروع الترفيهي الذي سيقلل الكثير من معاناة أهالي الرصافة على وجه الخصوص، وهم يجدون المصاعب في تمضية أيام العطل والمناسبات في متنزهات قريبة.
عدد سكان الرصافة أكثر من عدد سكان الكرخ، فيطلب لهم مدينة توازي مدينة الزوراء، فمدينة العاب الرصافة من أقدم حتى أقدم من الزوراء.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل متابعتنا لتقارير المراسلين لننتقل إلى ميسان، حيث اختتمت مؤسسة السجناء السياسيين أعمال مؤتمرها الأول الذي ناقشت فيه أوضاع شريحة السجناء السياسيين. أحمد الكعبي والتفاصيل.
لمناسبة يوم السجين السياسي، أقامت مؤسسة السجناء السياسيين في محافظة ميسان مؤتمرها الأول على قاعة قصر المؤتمرات وسط حضور رسمي واسع وعدد كبير من السجناء وعوائلهم. رئيس المؤسسة جاسم محمد خلف استعرض أهم المنجزات التي قامت بها مؤسسته تجاه هذه الشريحة.
تم استهلاك قطعة أرض سكنية، وبالتالي أصبح لكل سجين سياسي مخصص قطعة أرض، إن شاء الله هناك مفاوضات لبناء أو مستثمرين لبناء شقق سكنية أو دور سكنية للسجناء. نعمل الآن على قانون معاملات التقاعد نوزع منحة 30 مليون ومنحة 500,000 لكل سجين سياسي ودراسات منحة الدراسات والسفر وعلاج المرضى الآن قائمة وعاملين فيه. المؤسسة ذاتية وتحتاج إلى كادر فني وإداري ونحتاج إلى تدريب ولذلك الآن بدأ العمل الفعلي.
من جانبه محافظ ميسان محمد الشياع أكد على أن الحكومة المحلية تسعى سعيا متواصلا مع الحكومة المركزية لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأفراد هذه الشريحة.
اليوم أكدنا التزامنا بحكومة محلية في تنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لأحرار العراق. ساهمنا مساهمة فعالة في مسألة تخصيص الأراضي وخصوصا المجمع السكني الأخير والذي أكمل وتم تسليم سند الملكية إلى مؤسسة أو مديرية السجناء والتي ننتظر منها الاتفاق مع إحدى شركات لبناء مجمعات سكنية للسجناء. هذا هو واجب ودين أمامنا كحكومة محلية تجاه هذه الشريحة المضحية.
ويرى السجناء السياسيون في محافظة ميسان بأنهم لم ينصفوا بعد سقوط النظام عام 2003
خاصة أنواع التعذيب في سجون النظام المقبور. لم تنصفنا الحكومة الحالية ولا الحكومة السابقة. السجناء السياسيين هم الشريحة الوحيدة التي لم يتم إنصافها. نتمنى ونأمل من الحكومة أنه أن تلفت بعين النظر إلى تلتفت إلى السجناء السياسيين لأنهم شريحة قد غيبت.
يعني إحنا ما نأمل من الحكومة مالتنا الحالية أنه تعوضنا عن كل الظروف اللي عانيناها وقاسيناها لأنه لو كل واحد من عندهم يعني أكو بيهم صحيح سياسيين أكو بيهم يمكن انسجنا ويعرفون شنو هي الظروف اللي عاشها كل سجين سياسي.
يشار إلى أن مؤسسة السجناء السياسيين تأسست بعد سقوط النظام في عام 2003 لتقديم الرعاية لشريحة السجناء والمعتقلين. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة 101.6 في الناصرية و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق.